نعم نص تقولون في هذا. الله يقول المتكبر المتعالي المتكبر المتعالي. كيف نقول إن الله متواضع؟ ها؟ ولا مطلق ولا شيء أبدا. وين المتواضع؟ فيه عدل، فيه أن الله عدل، أن الله عدل إذا أعطاه الناس حقه أعطاهم إيش؟ حقهم الذي أوجبه هو بفضله على نفسه. لا له قصد متواضع، يعني لأنه إنه لما أنه أعطوها أعطاه كذا يا نصر. أي لا، شو بارك الله فيه. صفة الكبرياء والعظمة والتعالي حق لله عز وجل، وهي في حق المخلوق نقص نقص ما يمكن. نعم عبد الوهاب، كم اخذنا الحين من سؤال؟
واحد.
نعم
عمر الشيخ لو قام بمحض ارادته.
طيب بس لا يقيم. لو قام بمحض ارادته ما في باس، لو قام بمحض ارادته فلا باس بذلك، ولكن يبقى علينا ان نتذكر مساله تكلمنا عليها فيما سبق، وهي مساله الايثار بالقرب. الإيثار بما ليس بقربة خصلة محمودة امتدح الله بها الأنصار، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة. الإيثار بالقرب غير الواجبة اختلف به العلماء، فمنهم من قال إنه محمود، ومنهم من قال إنه مكروه. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه مكروه، فيكره إذا رأيت إنسان وأنت في الصف الأول أن تتأخر تقول تفضل هنا. وعللوا ذلك بأن الإيثار بالقرب عنوان على رغبة الإنسان عنها، إنه ما يبيها. والله تعالى يقول استبغوا الخيرات، كيف تؤثره وأنت مأمور بالمسابقة والمسارعة؟ فإيثارك بالقرب يقولون إنه عجيب مكروه، لأنه يؤذن برغبته عن القربة. والصحيح أن ذلك فيه أن في ذلك تفصيلا، فإذا رأى من المصلحة أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل، فإن من المعلوم أن ترك المندوب لا يستلزم المكروه. هذا القاعدة عند أهل العلم، ترك المندوب لا يستلزم المكروه. فلو أن الإنسان ترك المندوب هل نقول أنك فعلت مكروها؟ لا، تركت خيرا ولكن لم تفعل مكروها. فإذا كان من المصلحة أن يؤثر غيره بذلك فلا بأس. مثل لو أن والدك جاء وأنت تعرف أن والدك شراه، لاحظ بعض الوالدين شراه، ما معنى شراه؟ يشره، يعني يريد أن ولده يكرمه حتى في هذا الحال. وبعض الآباء بالعكس ما يهم، أو يجعل لكل شيء قدرة. المهم أنك تعرف أن ولدك لو لم تتأخر عن مكانك الفاضل وتؤثره به لا صار في نفسه شيء. فهذا نقول الأفضل إيش؟ الإيثار. الأفضل الإيثار، لأن هذا من البر. وغاية ما هنالك أنك تنازلت عن فعل مستحب لما هو أفضل منه. كذلك لو فرض أن رجلا ولي أمر لو لم تؤثره لفاتك خير كثير مما تريد منه، ولو آثرته لحصل لك خير كثير، لأن الناس نفوسهم تختلف. بعض الناس إذا آثرته بالمكان رأى هذا شيئا كبيرا ونلت منه ما تريد، وإذا لم تفعل رأى هذا شيئا كبيرا وأنك محتقر له وفاتك شيء كثير مما تريد من المصالح. فهنا أيما أفضل؟ الإيثار. طيب القسم الثالث الإيثار بالواجب. فالإيثار بالواجب حرام. الإيثار بالواجب حرام. مثال ذلك رجل معه ماء قليل، إن توضأ به لم يتسع لزميله، وإن توضأ زميله لم يتسع له، فهل يوثره به ويتيمم؟ لا، يجب يستعمله هو ولا يتيمم، وزميله ليس عنده ما فيتيمم، فصار الإيثار ثلاثة أقسام يا هداية الله. قله لنا. لا حول ولا قوة، أنت من أقرب الناس يا شيخ وعلى اليمين. طيب قله لنا الأخ. الإيثار قلنا ثلاثة أقسام. إيثار بالمباح. لا لا لا، الإيثار بالمباح حكمه، الإيثار بالمباح حكمه، يعني هذا هو زين محمود عليه الإنسان، يكفي أن نقول جائز ولا نقول محمود؟ محمود عليه الإنسان. طيب دليله، طيب الدليل اترك أن رجل، هذا تعليل. الدليل من القرآن والسنة، نعم، أن الله امتدح الأنصار بقوله ويثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة. طيب الثانية، أين
الثانية؟ المكروه الثاني.
أصبر يا بن داوود، الظاهر أنكم ما تبون نفس القول في على البخاري، حتى ما أنتم فاهمين. نعم ها. يلا يا شيخ
الثاني. عارف المثال كنت.
طيب يا عبد الرحمن، الإيثار بإيش؟ ها؟ طيب نعم،
يقولون
بأن
تنازل واحد مستخاف يدل على لزمه أو على عدم صالح
الله سبحانه
يقول وتعالى.
نعم،
ولكن
قلنا
في التفصيل.
نعم،
أي كان يؤدي إلى ما هو خير
منه فتقبل أن تؤثر وإلا فلا. تمام. طيب الإيثار بالواجب ما حكمه؟ حرام.
حرام.
طيب تعلل.
شخص عنده
هذا مخف مثل
ماء قليلة يريد الوضوء، وصاحب زميله ما عنده الماء عشان فوطة، فلا يجب أحرم عليه أن يعطيه الماء هذا الزميل عشان فوطة ويحرم مسؤولته.
تمام،
لأنه حق الماء زميله.
صحيح. أما التعليل فظاهر، تعليل ظاهر، لأن إيثاره ترك للواجب، وترك الواجب حرام. يلا هداية الله إن شاء الله. عرف زين
شيخ. طيب
نعم،
أحسن الله إليك. الله سبحانه وإذا قيل شذو فين شذو، أي ما في تعارض مع الحديث إذا على صلاة الرفض إذا قلنا ثم يجلس فيه.
لا ما يتعارض.
كيف توفي
ما يتعارض؟
لأن هذا الأمر بأن يقول
وهذا نعم نعم لا يقيم الرجل.
طيب
إيه؟
ولا يقول إذا
هو يبي يجلس فيه.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام رجل من مجلسه ويجلس فيه اخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره ان يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
اللهم صل على نعم. ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل له ويجلس مكانه، خوفا من أنه إنما قام حياء وخجلا، فإذا قام حياء وخجلا فلا تجلس، لكن إذا علمت أنه قام إكراما وأن نفسه منقادة لذلك فلا حرج عليك أن تجلس. رسول الله. والحديث الآخر لفظه يغاير الأول، لكن هو المراد، الأول هو المراد، وقلنا أن يقام الرجل ويجلس فيه آخر. هذا المراد أن يقام الرجل ويجلس فيه المقيم. أما لو كان كما قلنا أولا في مسألة صاحب البيت أقام الصغير لأنه قد أعد هذا المكان للأكابر فهذا لا يدخل في الحديث، وإن كان ظاهر اللفظ الثاني يشمله، لكن اللفظ الثاني يجب أن يحمل على إيش؟ على اللفظ الأول، وذلك لأن الحديث واحد والراوي واحد، وهذا من تصرف الرواة. طيب، ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل ويجلس هو في مكانه، لماذا؟ خوفا من أن يكون الإنسان قام حياء وخجلا، فإذا علمت أنه قام حياء وخجلا فلا تقبل. ولهذا قال أهل العلم يحرم على الرجل أن يقبل الهدية أو الهبة إذا علم أن الواهب قد وهبها خجلا وحياء. عرفتم؟ ومن ذلك لو أنك رأيت مع أخيك قلما طيبا، والله هذا ما شاء الله قلم طيب، وين لقيته؟ نعم، أخبرني أشتريه. فقال هو لك، تقبله ولا ما تقبل؟ لا تقبل، لا لا تقبل، ما في حسب حال. لو كان يريد أن يهديك لا أهداك بدون أن يقول أن تقول هذا الكلام، هذه لا تقبل. نعم، لأنك تعلم أنه إنما وهبك إياه خجلا خجلا. كما لو كان القلم عندك الآن قام يمده ويقول أزينه وطيبه، يفقر عليك ذلك، لأنك ترغمك نفسك على أن تقول هو لك.
الله والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا محمد قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس قائموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فدعوت أدخل فأرفع الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما.
هذا المؤلف ترجم رحمه الله لثلاث مسائل: من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه، أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. من قام من مجلسه ولو في غير بيته، أو قام من بيته يعني بأن كانوا جالسين عنده فقام ولم يستأذن، أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، يعني هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ والجواب أن هذا جائز، فيجوز للإنسان أن يقوم من المجلس بدون استئذان، سواء كان في بيته أو في غير بيته. ويجوز أيضا أن يتهيأ للقيام من أجل لعل الناس يقومون. والتهيؤ للقيام إشارة إلى أنه يحب أن يقوم، وهو مثال. ويجوز أن يشعر الحاضرين بأنه يحب أن يقوموا بغير التهيؤ للقيام، مثل أن يغسل فناجيل القهوة ويصفصفها، نعم، أو يريق القهوة أو ما أشبه ذلك، أو يصفط الفراش، نعم، أو مثلا يغلز أكثر اللمبات الكهرباء. المهم أن يشعر الناس بأنه يحب أن يقوم لا بأس. وأنا أذكر بعض الناس فيما سبق لما كان سامين السراج إذا أراد من إخوانه أن يقوموا قصر السراج، لأن السراج يطول وقصر، فإذا لم ننفع أطفأ السراج من أجل أن يقوم. فالمهم هو أن يشعرهم بأنه يحب أن يقوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا فعل ذلك بنفسه، فمن دونه من باب أولى. ولكن لو أنه استأذن عندما أراد أن يخرج قال استأذن الجماعة، فهل يجوز هذا أو لا؟ الجواب نعم يجوز ولا حرج. بل إذا كان مع شخص كبير القوم وكانوا على أمر جامع فإنه لا يجوز أن يذهب إلى استئذان. يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لأنه إذا ذهب في الأمر الجامع الذي يكون من مصلحة الجميع بدون استئذان أفسد على هذا المجتمع اجتماعه، وصار شبيها بمن يتولى من الجهاد يوم الزحف. أما المسائل الدعوات العامة العادية فلا بأس أن يقوم بدون استئذان. نعم. والسؤالك
تعليق على كلام الأخ.
نعم.
ذكر الأخ فيصل أن خير القرون قرن الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبلا شك أن كان أخيرهم أبو بكر عمر.
نعم.
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من
السماء. أو ابن عباس.
أو ابن عباس.
نعم.
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله فتقول ما قال أبو بكر وعمر.
نعم.